أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي والسرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. لا زال الكلام في المطهرات، ووصلنا إلى المطهر السادس بناء على التعديل أو التعداد الأولي الذي أشرنا إليه، وإن كان قلنا يمكن إدخال بعض هذه العناوين في بعضها الآخر ليكون العدد 10 كما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. المطهر السادس هو النار، وهذا ذكرنا أنه يمكن إدخاله في الاستحالة. النار، والنار ما أحالته، والنار ما أحالته، طبعا تحيله إلى أي شيء؟ تحيله إلى الرماد أو إلى الدخان. في الباب 81 من أبواب النجاسات الحديث الأول، وهو الحديث في الباب، في الرواية عن الحسن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب، اعتبارنا العذرة وأيضا عظام الموتى، فكتب إليه بخطه أن الماء والنار قد طهراه، الماء والنار قد طهراه. الشاهد في الدرجة الأساس هو عليكم السلام ورحمة الله النار، حيث أنه كيف طهره لا يتصور إلا بإحالته، تغيير صورته وتغيير حقيقته من حقيقة العظم إلى الرماد، إلى الرماد. نعم. والنار ما أحالته رمادا أو دخانا، أو دخانا، لا خزفا وآجرا، في أصح القولين. إذا كان خزف أو آجر هو بعينه إنما تصلب، فرق بين أن يتصلب وبين مثل يعبر عنها مثلا أحيانا بعض الحجار المطبوخة، الحجار المطبوخة يتصلب، هذه يكون أكثر في التماسك فتعرض على الحرارة. جيد، هذا لم يتغير، لم تحله النار إلى شيء آخر، حقيقته لا زالت باقية على حالها. والنار ما أحالته رمادا أو دخانا، لا خزفا وآجرا، في أصح القولين. وعليه المصنف في غير البيان وفيه في البيان قوى قول الشيخ بالطهارة فيهما. قوى الشيخ، قوى قول الشيخ بالطهارة فيهما. نعم. هذه الرواية قرأتها لكم، هذه ما يستدل به على إحالة النار مثل بعض هذه النجاسات إلى شيء آخر، إلى حقيقة أخرى. جيد. يمكن أن يستدل أيضا بدليل آخر غير الرواية، وهو القول بأصالة الطهارة. الآن بعد ما تحول حقيقة هذا الشيء إلى شيء آخر، تحولت حقيقته إلى شيء آخر وصار رمادا، هذا الرماد هو حقيقة جديدة، ليست الحقيقة السابقة التي كانت متمثلة في عظم أو قذرة مثلا، عذرة أو ما شاكل ذلك، حقيقة أخرى. فلا يمكن استصحاب الحكم الذي كان مترتبا على العذرة. ليش؟
تغير الموضوع.
أحسنتم، الموضوع بتمامه تغير، ولذا ما دام تغير الموضوع لا يمكنني أن أستصحب الموضوع السابق. يرحمك الله، موضوع السابق ما يمكن أن أستصحب حاله. جيد. فلذا قاعدة الطهارة تجري بلا معارض، تقول هذا الرماد طاهر، هذا الرماد طاهر، هذا الرماد طاهر. السابع، ونقص البئر، وهذا أيضا تقدم، نقص البئر بنزح المقدار بنزح مقدار بنزح المقدر منه، بنزح المقدر منه. هذا مر علينا في أحكام البئر، في نزح البئر. نعم. فكلما نقص البئر إلى الحد المطلوب كان طاهرا، بمجرد أن يصل إلى الحد المطلوب يكون البئر قد طهور ويطهر بتبعه كما تقدم كل شيء، جدار الجدار والنازح وإلى آخره. فلا نطيل الحديث فيه لما تقدم. ونقص البئر بنزح المقدار بنزح المقدر منه، وكما يظهر وما وكما يطهر يطهر البئر بذلك، فكذا حافاته، الأطراف يعني حوافه، وآلات النزح والمباشر وما يصحبه حالته، يعني وما يصحبه حالة النزح، ما يصحب المباشر حالة النزح، حالة النزح من الآن ثيابه مثلا أو بعض مثلا الحبال وأمثال هذه، كلها هذه تصاحب النازح والمباشر. الثامن وذا، نعم. وكما يطهر، نعم، ماء البئر، الماء بالنازح المتبقي يكون طاهرا بآخر دلو، يعني آخر دلو إذا كان مثلا 70 فبآخر دلو يخرج يكون المكان طاهرا، الماء طاهر، جدار البئر طاهر، وهل مجرة، كل هذه تكون طاهرة. وذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الآخر، يعني الثلث المتبقي، على القول بنجاسته والآلات والمزاول، مزاول يعني المباشر. هذا مر علينا في صفحة 66 في الفقرة قبل الأخيرة، لما كان الشارح يتكلم معترضا على المصنف، حيث قال: ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه، لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى والبيان، لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر، وذهاب ثلثيه مطهر يعني أنه كان متنجسا، وهو يدل على حكمه بتنجسه، فلا عذر في تركه. هذا الذي تقدم عليه، سوي حالة مني ومني، أنه هذا تقدم وهناك يقول سيأتي في الصفحة الفلانية. جيد. وذهاب ثلثي العصير، هذا هو الثامن. التاسع والاستحالة. الاستحالة قلنا هذه تقرب من ما يرجع إلى النار، ولذا النار اللي هي كان رقم 6 قلنا النار يمكن إدراجها في الاستحالة، لأن الموضوع فيهما واحد وهو تغير حقيقة الشيء. جيد. والاستحالة كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا. الميتة والعذرة تصير ترابا، تستحيل، واضح، تصير تراب وتصير دود. يعني الآن العذرة لما تبقى توجد، سبحان الله، الله عز وجل يخلق من هذه العذرة دود، ولذا يظهر الدود في هذه العذرة. جيد. وهذا الدود هو نفسه طاهر، مع أنه تمام أعضائه من أين؟ من العذرة، من العذرة، بس لأن استحالت هذا الجزء الصغير، استحالة من العذرة إلى إنس إلى مخلوق هو الدود، ما عندنا مشكلة. المني أيضا، هو المني بحد ذاته هو نجس، صحيح، يستحيل إلى إنسان، يصير إنسان يصير طاهر. والاستحالة كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا، تصير ترابا، هذه ترابا إلى الميتة، والعذرة تصير دودا، هذا لف ونشر شنو؟ مرتب. والنطفة والعلقة تصير حيوانا غير الثلاثة. من الثلاثة؟ كافر وأخويه. أي نعم، تصير حيوانا غير الثلاثة. والماء النجس بولا، يعني يصير بولا لحيوان مأكول مأكول ولبنا. عند بقرة في البيت يعطيها ماي شنو؟ ماي نجس أو متنجس، تشربه ويخرج الحليب، يشرب الحليب، مع أن أساس الحليب جزء منه هذا الماء المتنجس. نقول استحال، استحال، مر بفلتر طويل. اي نعم نعم. ونحو ذلك. العاشر، وانقلاب الخمر خلا. وانقلاب الخمر خلا، هذا ايضا قلنا يمكن ان يدخل ايضا في الاستحالة، الانقلاب، انقلاب الخمر خلا. يعني الرواية قديما اطلعت عليها أحد الأئمة أو النبي صلى الله عليه وآله، أحدهم تمظهر بمظهر الإسلام وتعهد بأن لا يشرب الخمر، فمر في الشارع مثل ما نقول في الطريق، فالتقى به المعصوم عليه السلام فقال له ما الذي تحمله؟ فقال خلا، هو يحمل قنينة الخمر، فقال له راوني إياه، قال له أقول لك خل وليس خمرا. يقول الرواية في هذه اللحظة حصل عنده توبة خالصة إلى الله تبارك وتعالى. هذا فلما حصلت عنده هذه التوبة توسل إلى الله في هذه اللحظات، أن لا يفضحه أمام المعصوم، ولعله النبي صلى الله عليه وآله أن لا يفضحه أمام المعصوم. والمعصوم يدري شنو عنده، مكشوف عنده شنو يحمل. نعم، بالعلم اللدني يعرف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فأصر عليه، فتح القنينة وإذا بها فعلا خل، فقال له: والله الذي لا إله إلا هو، لقد كان في هذه القنينة خمرا. قال: الله عز وجل لما علم صدق التوبة منك قلبها من الخمر إلى الخل. وهذا انقلاب بالإعجاز، انقلاب بالإعجاز. طبعا هذا تاب وأقلع عن الخمر وتاب إلى الله تبارك وتعالى ودخل في الإسلام، أو حسن حاله. على أي حال، الانقلاب خب انقلاب معجز مثل هذا، حين الصورة هذه جيد، قد يكون انقلاب لا بمعالجة معينة، تحصل معالجة معينة إلى الخمر فيتحول إلى خلين. الآن كيف المعالجة ما أعرف أنا. وانقلاب الخمر خلا، وانقلاب الخمر خلا. بعضهم يقول لا بد أن يصل إلى مثل ما هو المصنف والمشهور، لا بد أن يصل إلى حالة الخل، مو أنه يخرج عن الخمرية وبعد ما صار إلى خل. يعني يخرج عن الخمرية وهو مثلا مائع لكن ما تحول إلى خل لحد الآن، هل يطهر؟ على كلام المصنف ورأي المشهور أنه حتى لو خرج عن عنوان الخمرية ما دام لم يتصف بعنوان الخل، ما دام لم يتصف بعنوان الخل فهو شنو؟ فهو لا زال على حرمته ونجاسته، واضح؟ ولم يتحقق الانقلاب. ليش؟ لأن الروايات الواردة وكذا فتاوى الفقهاء بأنه الخمر ينقلب إلى خل، والغاية داخل في المغير، فالخمر لابد أن الخل لابد أن يتحقق. إذا لم يتحقق الخل ما حصل الانقلاب، فكأن تمام الانقلاب يتحقق بالوصول إلى الخل. ولذا إذا خرج عن الخمرية بحيث لم يعد مسكرا، لم فقد خواص الخمر لكنه لم يصر خلا، لم يكتسب صفات الخل، المصنف يقول بأن هذا شنو؟ هذا لا زال على نجاسته لأن الانقلاب لم يتحقق، واضح؟ مجموع بعض الفقهاء كالشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه فيما نقل عنه أنه لا، يقول يكفي أن يخرج عن حالة الخمرية، الآن وصل إلى الخل أو وصل إلى حقيقة أخرى مو مهم، المهم أنه يخرج عن حالة الخمرية، واضح إن شاء الله؟ نعم نعم، يكون لا يكون هم انقلاب، انقلب حاله إلى حالة أخرى أيضا يدخل في الانقلاب، يعني بعنوان الانقلاب الخاص، لأنه انقلب حاله إلى مائع، مائع غير الخل.
شيخنا الآن وجه الفارق بين الخل والحالة شو يسمونها الخام والحموضة، يعني
ما جربناها. هم
جربين الخل كده تشرب زين، هو هذا الحموضة، هاي الحموضة إذا صارت في الخام يعني النبع ما نقدر نحكم بالنجاسة،
المهم على أي
صار عنده بعد نوع من الحموضة.
على أي حال لابد من أن يحصل خواص الخل بحيث يقال بأن هذا خل، محض الحموضة مثلا أو بعض الصفات ما تكفي مع بقاء الصفات الأخرى إلى الخمر، لابد أن ينقلب حالة من الخمر إلى الخل، يعني بحيث يفقد صفات الخمر، يفقد صفات الخمر، ولا بعض الصفات مشتركة، هذا مائع وهذا مائع، هذا سائل وهذا سائل. خب، الحادي عشر، والإسلام. الإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتصل به من شعر ونحوه، ثياب، عفوا، من شعر وأمثاله مما كان ملتصقا بنفس البدن من مثل اللعاب وما إلى ذلك، لا لغيره كثيابه كثيابه. وبالتالي هذا نقول لا يكفي أن تخرج من ملابسك اللي تعرقت فيها تبدلها، هذا على رأي الشهيد الثاني. واضح؟ على رأي الشهيد الثاني المصنف مطلق كلامه، قال الإسلام من دون أن يذكر قيودا في ما الذي يطهر. ولذا جملة وافرة من الفقهاء يقولون بأن الإسلام مطهر بدليل سيرة النبي، وهذا أشرت إليه يوم أمس، بدليل سيرة النبي صلى الله عليه وآله، عندما يدخل أحدهم إلى الإسلام، وما تقول لي والله أشخاص مثلا صغار وحدث مثلا ما ذكر التاريخ، لا، يدخل إلى الإسلام أشخاص يصيرون بعدين أعلام، أو لما دخلوا إلى الإسلام كانوا أسماء وكانوا مثل ما نقول أرقام صعبة في ذاك الزمان. جيد، هذه لما يدخلون الإسلام كل التفاصيل راح تنقل، وهذا حدث مؤثر وحدث مميز. تعال روح بدل ثيابك أو السبح، وتعال على الأقل روح بدل ثيابك، هذا ما موجود. فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وكذا من بعده أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قائمة على أن هذا على أن من يدخل إلى الإسلام يطهر بتمامه وما عليه حتى ملابسه التي كان قد تعرق فيها. أما على كلام الشهيد الثاني نقول إذا كان على نجاسته رطوبة مثلا فيكون جسمه قد تنجس، الذي طهر بالإسلام قد تنجس بسبب عرق الكافر. أي هو من هو الكافر؟ هو نفسه قبل أن يتشهد الشهادتين. واضح أو لا؟ وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن. وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن، يعبر عنها بالبواطن، بالبواطن كالأذن والفرج. تطهر بأي شيء؟ قال بزوال العين، بزوال العين، زوال عين النجاسة. والذي تذكرون في وبيجي إن شاء الله في الاستنجاء في أنه يطهر بزوال عين النجاسة إذا لم يتعدى عن المخرج، إذا لم يتعدى مثل البول مثلا أو الغائط عن المخرج. صحيح، فقط يكفي زوال عين النجاسة اللي هو في الظاهر، ما بالك في الباطن، ما بالك في الباطن. ولذا البواطن تطهر بإزالة عين النجاسة، مثلا داخل الأنف مثلا واحد خرج من أنفه دم، يكفي مثل ما نقول بالكلينس ينشفه، يزيل عين النجاسة. في الأذن مثلا نفس الشيء، فإذا زالت عين النجاسة عندئذ تكون قد طهرت. في الباب 24 من أبواب النجاسات باب أنه إنما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن، باب معنون بهذا العنوان. في الحديث الخامس فيه شاهد على هذا الحكم، وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وبالتالي ما بطن لا يجب عليه أن يغسله. والرواية واضحة، إنما أداة حاصرة، إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. الرواية السادسة في الباب نفسها قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها، وليس عليه أن يغسل باطنها. نعم، وغيرها من الروايات في هذا الباب. جيد. أيضا باب 39 من أبواب النجاسات، باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه من النجاسة. حديث الأول، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه، قال ليس بشيئا، باعتبار أنه بصاقه شنو الخمر المتنجس قد ابتلعه، ما دام قد ابتلعه خب أفرز الجسم شنو لعاب، هذا اللعاب كان بعد أن زال عين النجاسة. جيد، فلو بصق هذا شارب الخمر بصق بشيء طاهر، ما بصق بشيئا نجس، واضح ولا؟ فلذا تقريب الاستدلال بالرواية أن بهذا الذي ذكرته، أن الخمر يكون قد زالت عينه بابتلاعه، وأنه خرج سائل جديد هو البصاق. جيد. نعم. إذن وتطهر العين والأنف والفم وباطنها، وكل باطن كالأذن والفرج بزوال العين، ولا يطهر أو ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه. كيف يعني؟ إيه؟ شوف، يقول ولا يطهر بذلك يعني بزوال العين، بزوال عين النجاسة، ما في الأجسام الخارجية عنه. يعني تمر تقول النجاسة صارت في الباطن، فيطهر الباطن بزوال عين النجاسة منه. مرة لا، أجيب شيء من الخارج وأجعله في فمي، هذا الذي أجعله في فمي من الخارج هو الذي يتنجس. دفتين؟ فمرة الذي يتنجس هو الذي أجعله من الخارج، ومرة الذي يتنجس هو نفس باطن الفم. أمثلة عملي، مثال عملي، خرج دم من لثتي، دم قليل من اللثة. جيد. الآن هذا الدم القليل من اللثة بزواله، الآن بغض النظر ابتلعته أو بصقته، بغض النظر الحين جواز ابتلاع النجس أو لا، بغض النظر عن هذا. جيد. أزلت عين النجاسة ولو بقطعة كلينس مثلا، نشفته. جيد. الآن صار طاهر أو صار طاهر؟ صار طاهر. لكن لو قاعد آكل مثلا خرج لثة من دمي، من لثتي دم، واخذ كعكة وأكلتها، فاختلط الكعكة الطعام مع شنو؟ مع الدم، هذا الكعكة تكون متنجسة، ولا يكفي زوال عين النجاسة منها، واضح ولا؟ حتى تطهر لابد من تطهيرها، لأن هذا الحكم هو مختص بأي شيء، مختص بالبواطن. وأنا جبت جسم من خارج الفم وجعلته في فمي، هذا الجسم الذي جعلته في فمي أجلبته من الخارج هو الذي تنجس، واضح ولا؟ قال ولا يطهر بزوال العين، بذلك يعني بزوال العين، ولا يطهر بزوال العين، أو ولا يطهر بزوال العين ما فيه من الأجسام الخارجة عنه، كالطعام، طعام علك. الآن هذا التقويم اللي يخلونه بالأسنان، تقويم اللي يخلونه بالأسنان نفس الكلام يجرى عليه جيد، وغيرها كالطعام، أو هذا الحين التلبيس اللي يخلونه بعد روكش على الأسنان بعد نفس الكلام يجرى عليها، لأن هذا الجسم شنو؟ جسم خارجي. هذا حتى يطهر هذا مثل هذا الآن التقويم مثلا أو هذا التلبيس اللي على السن يحتاج يتمضمض، يغسل بالماء يتمضمض فيطهر. أما مجرد زوال العين لا، ما حصل التطهير. يقول ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه كالطعام، طعام فيما يرجع إلى الفم والعلك والتلبيسة والتقويم، هذا كلها فيه ما يرجع إلى الفم، والكحل هذا فيما يرجع إلى العين. أما الرطوبة الحادثة فيه كالريق والدمع فبحكمه، يعني بحكم شنو؟ بحكم المحل، فتكون طاهرة بحكم العين أو بحكم الفم. وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد، ومرة في غير، نعم في غير نجاسة البول على ما اخترناه، على لأنه مر على أنه اختار مرتين في كل شيء صحيح، والشارح قال لا في البول مرتين والباقي مرة جيد. ثم رجع إلى عنوان الطهارة اللي تكلمنا فيه أول ما تكلمنا وأول ما دخلنا، أحث لكم على هذه الصفحة وهذه السطرين. ثم الطهارة على ما علم من تعريفها اسم للوضوء والغسل والتيمم والرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور أو مطلقا على ظاهر التقسيم. ما يحتاج أشرح هذا كله لأن هذا شنو كله شرحناها، السطرين هذه شرحناها من أول ما دخلنا كتاب الطهارة. وبهذا يكون قد تم الكلام عن المياه وما يرتبط بها من نجاسات وطهارات. إذا حد عنده شيء قبل أن ندخل في الموضوع.
شيخنا ليش موضوع تطهير الأطفال خصوصا الذكور ما يذكر في جسم الطهارة؟ أم يعني إذا موضوع هي الطهارة؟
لا، رعاية للاختصار، مختصر الكلام.
لا ما احنا قد يطهرون الطفل، ليش يطهرونه؟ ليش ما يجيبونه ويا الطهارة؟ وهاي هم يعني وجه يعني الافتراق بين
شنو يعني يطهرونه؟ الختان تغسل؟
الختان
هي يعني لا، ما هي نجاسة، هذه ما هي نجاسة، الختان مو نجاسة. نعم يتوقف عليها مثلا الطواف،
احسن
توقف عليها الطواف
جيد من هالحاضر
يعني، بس ما يكون هذا من يعني ليس نجاسة حتى يجب تطهيره جيد. نعم هذا مما يتوقف عليه، هناك يحال الى محله وهو كتاب النكاح، هل جيد يبحث فيه في محله جيد. خب الكلام نعم
غير الثلاثة يعني
الكلب والخنزير والمصوبات، الثلاثة قلنا الكلب وأخواه، الكلب والخنزير، المقصود بالثلاثة هو الكلب والخنزير. نعم الكلام فعلا في الوضوء. الوضوء كما ذكر المصنف اسم للمصدر، المصدر اسم المصدر هو الحاصل بعد من الفعل، حاصل من الفعل وهو عبارة عن التوضؤ كما تقدم. فإذا باللغة هو اسم مصدر ويعنى به النظافة، المصدر منه التوضؤ. والوضوء أو التوضؤ هي عبادة خاصة قد اخترعها الشارع، عبادة خاصة قد اخترعها الشارع، أساسها غسلتان ومسحتان، غسلتان ومسحتان. هذه العبادة وهي الوضوء نفسه محبوب في نفسه، بمعنى أن الوضوء مستحب على كل حال بحد ذاته، الوضوء بحد ذاته. ولذا عندنا روايات كثيرة تدفع إلى الوضوء، ويستفاد منها استحباب الوضوء، استحباب الوضوء ولعناوين متعددة. وهذا ذكرنا أيضا لما جينا نتكلم عن الطهارة، لما ذكرنا عن أن الوضوء كيف يكون مبيحا ويكون رافعا، جيد، ذكرنا بعض الأفراد اللي هي مستحبة، وهناك ذكرنا أيضا أن الوضوء الأصل فيه أنه مستحب. ولذا عندنا الوضوء على الوضوء نور على نور. واحد متوضئ دخل وقت الصلاة نقول رد توضأ، لأن الوضوء على الوضوء نور على نور. مثلا يحدث يقول ما في مجال كثير إلى الصلاة، نقول صحيح الوضوء ليس واجبا عليك لكنه مستحب، فتوضأ لرفع الحدث فيستحب له التوضأ. إذا أراد أن يطلب حاجة يستحب له التوضأ، فقط هكذا ليقرأ القرآن يستحب له التوضأ، جيد، على أي حال كثير من الحالات قبل النوم يستحب له التوضأ وهلم مجرة، فكثير من الحالات نعم يحبب الإسلام التوضأ إلى الإنسان المؤمن. حتى حضور الدرس، حضور الدرس واحد يحرص على أنه لا يحضر إلا على طهارة. بعض الأساتذة يسأل من هو على طهارة، اللي مو على طهارة يقوم يتوضأ ويرجع مرة أخرى. جيد جيد، إذن هي عبادة محبوبة في نفسها ولها آثار كبيرة جدا على نفس الإنسان. نعم، في نفس الوقت جعلها الشارع شرطا في صحة عدد من العبادات كالصلاة أو الطواف مثلا، فلا تصح الصلاة إلا بطهورا كما سيأتي إن شاء الله بيانه في محله. لفظ الوضوء لم يرد بهذا العنوان في الروايات الشريفة، لم يرد هذا العنوان، عنوان الوضوء، في الروايات الشريفة كوضع خاص، جيد، أو عفوا في القرآن ما ورد في القرآن، لكن ورد في الروايات. راح أقرأ إن شاء الله بعد شوية رواية يقول الإمام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد، في القرآن وردت كيفية الوضوء ولم يرد اسم الوضوء، في قوله تعالى في سورة المائدة الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. جيد، هذا أرجلكم
صار موضع اختلاف،
أيوة هو هذا موضع الاختلاف، ولذا هذا واجب منزلي. تراجعون التفاسير في هذه الآية المباركة: برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم أو أرجلكم، شنو الموجود عندنا وما هي القراءة الصحيحة التي نعتمدها، هذا غدا إن شاء الله نشير إليها. بس هذه الآية المباركة هي التي تحتوي على مسألة كيفية الوضوء. قلت ما ذكرت اسم الوضوء، نعم ورد لفظ الوضوء في روايات عديدة، منها ما ورد في الكافي الشريف في باب في روضة في من لا يحضره الفقيه، في صفة باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثله عدد من الروايات. طبعا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لما رأوا من الأصحاب وجود اختلاف في الوضوء والاختلاف في مسائل الوضوء، هذا يجي يغسل وهذا يمسح وهذا يقدم وهذا يأخر، فاحتاجوا إلى أن يبينوا كيفية الوضوء الصحيح إلى أصحابهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جيد، فإذا الإمام لما يجي يقول لهم تعالوا بقول لكم وضوء النبي، وابتداء هكذا يقول جيبوا مثل الجانب، مثل ما نقول اليوم جيبوا الجانب أعلمكم كيف يتوضأ النبي. زين، هذين كلهم أصحابك، كلهم ذلك أصحابك ويصلون، ومو ناس الصغار أو توهم داخلين إلى الإسلام، عند اللولا مثل ما نقول متربين في الحاضرة العلمية، ويحوطون بأمير المؤمنين، يحوطون برسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا بالإمام الصادق صلى الله وسلم عليه. يقول مع ذلك يقول تعب أعلمكم وضوء الرسول صلى الله عليه وآله، هذا يكشف عن وجود إرهاصات فكرية فيما يرجع إلى الوضوء ومسائل الوضوء. ولذا لما علم المعصومين عليهم السلام هذا النحو من الاختلاف فيما يرجع إلى الوضوء، تصدوا إلى تعليم أصحابهم كيفية الوضوء بالناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية. مثلا في هذه الرواية المباركة قال أبو جعفر عليه السلام الباقر: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ هو ابتداء، ما حد طلب منه، هو ابتداء: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقيل بلى، فدعا بقعب إنا فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم حتى يغرف، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هذا إذا كانت الكف طاهرة. يعني إذا لم تكن طاهرة شو يسوي؟ راح ينجس الماء. فيقول في ما إذا كانت غير طاهرة خذ ماء أخرجه وغسل اليد خارج الماء بعدين اجعلها في الداخل. جيد، ولذا وارد في الروايات استحباب أن يغسل الإنسان يديه قبل وضعه في الغسل خاص، مو غسل اللي هو الغسل غسل اليدين ثلاث مرات الاستحباب الوضوء. جيد، لا، غسل اليدين مرتين أو مرة على حسب نوع الحدث. إذا كان الحدث حدث نوم يغسل إيده مرة واحدة، إذا حدث بول يغسل شنو؟ مرتين. جيد، فهذه غسلة قبل لا يحط إيده داخل الإناء. جيد، هذا حتى لا تنتقل النجاسة إلى نفس هذا الإناء. وبعضهم يجعل هذا نفسه هو نفسه إلى الغسلات الأولى، الثلاث الأولى في المستحبة. ولذا أول ما يجي إذا هو حدث نوم مثلا غير البول يغسل إيده مرة واحدة ويبدأ يتمضمض ثلاث مرات، يستنشق ثلاث مرات ويكمل بقية الوضوء. إذا توه طالع من الحمام لحدث البول والغسل إيدك مرتين، مرة شيلها ورجعها حتى تصير شنو؟ مرتين. واضح ولا؟ بعدين يكمل بقية الوضوء. لذا قال الإمام عليه السلام: هذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف ملأها ماء، ملأ كفه بالماء ثم وضعه على جبهته، هذا قاعد يصف الوضوء الواجب ما راح إلى المستحب، ثم وضعه على جبهته وقال بسم الله، قال بسم الله، وسيله على أطراف لحيته، معناته من الجبهة ونزل إلى أطراف اللحية، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينيه. إذن أول مرة ها قال بسم الله وضعها على الوجه ونزلها إلى أطراف اللحية، هذا صار مسحة مسحة. بعدين قال أمر يده على وجهه وظاهر جبينيه. الجبين وين؟ هذا الانحناء، هذا الانحناء، هذا جبين، فمعناته تخلي بهذه الطريقة. شوف هذه الطريقة، الأصبع راحت تحت العين، اكتمل يعني اكتمل غسل الوجه جيد، وجت هنا على قريب من الأذن، حتى لو كان هذا عرض اليد عادة يوصل إلى قريب من الأذن، أيضا من الطرف الآخر نفس الكلام. فأمر ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينيه مرة واحدة جيد، ثم غمس يده بحيث أنه استوعب الوجه بتمامه، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء إلى أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه الأيسر، ثم فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح على مقدم رأسه وظهر وظهر. شوف مسح على مقدم رأسه، مقدم الرأس هو هذا اللي عبروا عنه بالربع الأول، يقسم هذا هذا ربع 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 ربع، فهذا الربع الأول هذا هو المقدار اللي فيه شنو؟ فيه المسح، يعني من جهة هذا الانحدار عندك قرنين، من بعد القرنين يجيك الانحدار إلى إلى الجبهة، هذا يسمى الربع الأول، فأي مكان مسحت فيه يكفي، من هذا الجهة من هذا الجهة من هذا الجهة، ومو بالضرورة إلا من فوق إلى الأطراف. هذا بيان الحج، ولا المقدار الكافي مقدار شنو؟ إصبع واحدة تكفي هذا المقدار جيد. يقول ومسح على مقدم رأسه اللي هو الربع الأول وظهر قدميه، ما غسل إذن، مسح ولم يغسل، وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه. شوف هذه نعم ما أخذ ماء جديد، ما أخذ ماء جديدة،
نفس الماء الوضوء،
نفس ماء الوضوء هو نفسه، بعد ما غسل اليمين اليسار رفع يده إلى رأسه فمسح على رأسه،
ما شاف الدبرية وغسل ريديه وغسل رأسه
ولا تسبح معه. نعم. بعدين يقول ومسح على مقدم رأسه وظهري، يعني مسح على ظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه. تفتوا بقرأها مرة ثانية وتفتوا إلى العبارة، ومسح على ظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه، ما جعل اليمين إلى اليمين واليسار إلى اليسار. أحسن. إنما قال الإمام عليه السلام أنه مسح على ظاهر القدمين بباطن الكفين بس، الآن اليمين إلى اليمين واليسار إلى اليسار، أو بالعكس اليسار إلى اليمين أو اليمين إلى اليسار، مترتبتين اليمين ثم اليسار، أم كل منهما معان، أم اليسار ثم اليمين، ساكت الرواية، هاي خلوها في بالكم. وأيضا طالعوا هاي غير حين الآية، طالعوا فتاوى الفقهاء في المسح على الرجلين، وإن كان إحنا بعد ما دخلنا في تفاصيل الوضوء، لكن هاي خلوها في بالكم طالعوها مسائل اللي راجعة إلى هذا الأمر. عندنا أيضا رواية أخرى، هذا منه الإمام الباقر عليه السلام يقول ألا أحكي لكم وضوء رسول الله. عندنا رواية أخرى صفة وضوء أمير المؤمنين، ديك صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وآله، هذه صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام، بس هذه فيها شيء من التفصيل وذكر مجموعة من الأدعية. هذه الأدعية اللي هي يكتبونها في ورقة ويصقونها. قال الصادق عليه السلام: بين أمير المؤمنين ذات يوم عليه السلام جالس مع محمد ابن الحنفية، إذ قال له: يا بني ائتني بإناء ماء أتوضأ للصلاة. فأتاه محمد بالماء فأكفأ بيده اليمنى على اليسرى، ثم قال: بسم الله وبالله والحمد لله. أكفأ بيده، جعل على الثانية وكأنه قد نظر إلى الماء، لأنه ما قال هذا الكلام إلا بعد ما جاء محمد بن الحنفية بالماء. والذي يقولك هذا الدعاء: إذا نظرت إلى الماء فقرأ هذا الدعاء: بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار. ثم تمضمض فقال: اللهم لقني نعم. ثم قال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك. ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. في بعض النصوص وريحانها، وروحها وريحانها وطيبها. ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا. ثم غسل يده اليسرى فقال، لحد الآن كله غسل غسل غسل، فقال: اللهم لا تعطني كتابي بيساري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من بك ربي من مقطعات أو مقطعات النيران. ثم مسح رأسه، جينا للمسح، ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. ثم مسح رجليه، نفس الفكرة، ثم مسح، ما قال رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد، خلص الوضوء، فقال: يا محمد، من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي، خلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره، فيكتب الله عز وجل له ثواب ذلك الى له ثواب ذلك له الى يوم القيامة. خب، هذه فيها اكثر من شاهد، نفس الالتزام بالاذكار والثواب العظيم، وفيها الكيفية، وهذا الجانب الفقهي في الرواية همنا، هذه في الكيفية، كيفية انه واضح غسلتين ومسحتين، وفيها إضافة إلى هذه المستحبات، استنشق إلى آخره، التمضمض والاستنشاق. واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله